الآخرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وأما الإجماع فقد نقل على البراءة إلا أنه موهون، ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة. الدليل الثالث من الأدلة المستدل بها على حجية البراءة، على اعتبار البراءة، الإجماعات المنقولة. الشيخ الأنصاري ذكر في الرسائل أن هناك إجماعات منقولة على البراءة أكثر من إجماع، نقل الإجماع في أكثر من نقل على البراءة. هذا النقل المتعدد قد يوجب القطع بالاتفاق، قد يوجب الجزم والقطع باتفاق الأصحاب على البراءة. وذكر الشيخ الأنصاري أن ممن ادعى الاتفاق وممن نقل الاتفاق الشيخ ابن إدريس الحلي في أوائل السرائر، نقل الاتفاق على البراءة. المحقق الحلي في المعارج، في معارج الأصول أيضا نقل الاتفاق. هاي النقولات إذا كثرت وتعددت قد توجب القطع بالاتفاق. هذا الدليل الثالث. إذن الدليل الثالث هو دعوى الإجماع المنقول، مو الإجماع المحصل، إجماع المنقول. فإذن أصل الدعوة هو الإجماع المنقول. النقاش أيضا، هذا أحتاجه لدقة شوية، النقاش أيضا ينصب على الإجماع المنقول لا على الإجماع المحصل. طبيعي الدليل هو إجماع منقول، النقاش لابد أن يكون نقاش في الإجماع المنقول. المصنف رد هذا الدليل بوجهين. الوجه الأول هو ما تقدم في محله من النقاش الكبروي في حجية الإجماع المنقول. لا نسلم كبرى حجية الإجماع المنقول، لا اعتبار بنقل الإجماع، لأن الدليل الذي قد يدعى على حجية واعتبار الإجماع المنقول كما تقدم، الدليل هو شمول أدلة حجية خبر الواحد لنقل الإجماع. هذا الدليل اللي تقدم سابقا، يعني اللي يدعي حجية الإجماع المنقول ما إلى دليل إلا شمول أدلة حجية خبر الواحد لنقل الإجماع. وقد تقدم مفصلا أن الأدلة ليست شاملة لنقل الإجماع، أدلة حجية خبر الواحد مختصة بما لو كان المضمون المنقول منقولا عن حس، ولا تشمل ما لو كان النقل نقلا عن حدس، وباعتبار وجود ملازمة بين الاتفاق وبين قول المعصوم. الأدلة ليست شاملة لنقل الإجماع، فلا يكون الإجماع المنقول حجة ومعتبرا. هاي مناقشة كبروية، هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي أننا لو تنزلنا عن المناقشة الكبروية وسلمنا حجية الإجماع المنقول ولو في الجملة، ولو في الجملة بالنحو اللي يشمل ما نحن فيه، لو تنزلنا عن المناقشة الكبروية، مع ذلك نقول بعدم حجية نقل الإجماع في خصوص المقام. إذا تنزلنا وسلمنا كبرويا أن الإجماع المنقول حجة، لكن نقول في خصوص مقامنا، في خصوص ما نحن فيه، الإجماع المنقول لا يكون حجة. شنو محل كلامنا؟ محل كلامنا البراءة، البراءة ورفع العقاب في صورة عدم وصول التكليف، ونفي العقاب في صورة عدم علم المكلف بالتكليف الإلزامي. فيما نحن فيه نقول نقل الإجماع لا يكون حجة لخصوصية، وذلك لأن الإجماع المحصل إنما يكون حجة فيما إذا كشف عن رأي المعصوم. وهذه قضية واضحة ومرت علينا. الإجماع المحصل مو المنقول المحصل إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم لوضوح أن مجرد اتفاق العلماء لا يكون دليلا على الحكم الشرعي. هب أن العلماء اتفقوا جميعا على حكم في مسألة من المسائل، هذا لا يكون دليلا في نفسه، وإنما الاتفاق الإجماع الكاشف عن قول المعصوم هو الذي يكون حجة ويكون معتبرا. ومن الواضح أن الاتفاق لكي يكشف عن رأي المعصوم ولكي تكون هناك ملازمة بين الاتفاق وبين قول المعصوم لابد أن تخلو المسألة عن كل دليل، لابد أن تخلو المسألة عن كل ما يصلح أن يكون دليلا على المسألة، فإن المسألة إذا خلت عما يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي يمكن حينئذ أن يكون الاتفاق كاشفا عن رأي المعصوم. إذا ما كان عندنا دليل غير نفس الاتفاق غير نفس الإجماع يمكن أن يكون حينئذ هذا الاتفاق كاشفا عن رأي المعصوم ويكون حجة تعبدا. نقول حيث لا دليل على المسألة فاتفاق العلماء هذا لابد أن يكون لأجل تلقي العلماء من الإمام، تلقي العلماء الحكمة من الإمام يدا بيد وجيلا بعد جيل، وإلا إذا ما كان دليل فمن أين اتفقوا، من أين جاءوا بهذا الحكم؟ فالاتفاق إنما يكشف عن رأي المعصوم فيما إذا لم يكن هناك دليل آخر غير الإجماع. محل كلامنا ليس كذلك، في محل كلامنا هناك أكثر من دليل، ودليل يمكن أن يكون هو المرجع في اتفاق الأصحاب. إذا كان هناك دليل غير نفس الاتفاق الاتفاق لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم، لاحتمال أن يكون مستند المجمعين ومدرك المجمعين هو الأدلة الأخرى المذكورة في المقام. إحنا فيما تقدم ذكرنا أكثر من دليل، أكثر من نص شرعي من الآيات الكريمة ومن الروايات الشريفة، وبعض تلك النصوص الشرعية تمت دليلا على البراءة، وسيأتي في الدليل الرابع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، هذا أيضا دليل على البراءة. فلعل المجمعين المتفقين إنما اتفقوا على الحكم استنادا إلى تلك الأدلة، تلك النصوص أو حكم العقل، وحينئذ لا يكون تحصيل الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم. هذا كله وين؟ كله في الإجماع المحصل. حينئذ نقول في مقام الرد على هذا الوجه، حينئذ نقول إذا نقل الناقل إجماع الأصحاب بالنحو الذي يكون كاشفا عن قول المعصوم هذا النقل سوف يكون ضعيفا ولا يمكن ركون النفس إلى هذا النقل. يعني إحنا بعد أن بينا أن تحصيل الإجماع في مسألتنا بنحو يكشف عن قول المعصوم هذا بعيد جدا، هذا أمر تقريبا غير ممكن، ما يمكن أن نحصل الإجماع بالنحو الذي يكشف عن قول المعصوم ويكون حجة. فإذا جاء الشيخ ابن إدريس ونقل الإجماع الحجة هذا النقل سوف يكون ضعيفا، سوف لا يمكن الوثوق والاطمئنان بصحة هذا النقل لوجود دليل يمكن أن يكون هو المدرك، فلا يكون نقل الإجماع نقلا للإجماع الحجة. نعم قد يكون نقل لمجرد الاتفاق، لكن لا ينفع مجرد الاتفاق، لا ينفع لما ذكرناه من أن الإجماع والاتفاق إنما يكون معتبرا إذا كشف عن قول المعصوم. تحصيل الإجماع في محل كلامنا أمر في غاية البعد، ومع هذا لا يمكن الركون إلى من ينقل الإجماع، إلى نقل من ينقل الإجماع، هذا تماما يكون حاله كحال من ينقل خبرا بعيد التحقق، لا يكون موضعا للتصديق ولركون النفس. إذا نقل خبرا غير متعارف قد يكون الناقل ثقة وفي أعلى مراتب الوثاقة، لكن مجرد أن ينقل خبرا بعيد التحقق ومضمونه بعيد جدا، هذا يخلي في النفس شيء من هذا النقل، وحينئذ لا يكون هذا النقل معتبرا ولا يمكن التعويل على هذا النقل. هذا النقاش الثاني. هذا النقاش الثاني، شوفوا أخواني قبل أن نقرأ العبارة، مو مجرد يعني نصور ببساطة كما البعض صور يقول هذا الإجماع محتمل المدركية لأن عندنا أدلة أخرى. هذا بيان سطحي للمطلب. المصنف لم يستدل بالإجماع المحصل حتى إحنا نواجهه ونقول هذا الإجماع ليس حجة لاحتمال استناد المجمعين إلى سائر الأدلة الأخرى أو الدليل العقلي الآتي. ليس الأمر كذلك، وإنما المصنف استند إلى الإجماع المنقول في مقام تضعيفه. نقول تحصيل الإجماع في مثل مسألتنا أمر بعيد، فنقل هذا الإجماع سوف لا يكون موضع ركون ووثاقة للنفس، فلا يكون قابلا للتصديق. هذا النقاش الصحيح اللي ذكر المصنف. قال وأما الإجماع فقد نقل على البراءة. شوفوا قاعد يستدل بالإجماع المنقول، يقول وأما الإجماع فقد نقل على البراءة. قلنا الناقل ابن إدريس في أوائل السرائر والمحقق الحلي في المعارج. فقد نقل على البراءة إلا أنه موهون من أنه نقل الإجماع، إلا أن نقل الإجماع موهون. هذا النقل ضعيف، ضعيف راح يبين. هاي المناقشة الثانية. المناقشة الأولى يقول ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة. هاي قولة ولو قيل إشارة إلى المناقشة في الكبرى، أننا ننكر حجية الإجماع المنقول كبرويا كما تقدم. ليش؟ لعدم الدليل. الدليل منحصر بشمول أدلة حجية خبر الواحد والأدلة ليست شاملة. هاي المناقشة الكبروية. أما في محل كلامنا هذا اللي قدم إلا أنه موهون، نقل الإجماع موهون وضعيف. ليش؟ يقول فإن تحصيله هو راح لمن؟ راح للإجماع المحصل. يقول تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة، في مثل مسألتنا، مما للعقل إليه سبيل، كما راح يجي دليل الرابع قبح العقاب بلا بيان، ومن واضح النقل عليه دليل اللي يتقدم سابقا الآية الكريمة، بل الآيات العديدة اللي ذكرها الشيخ في الرسائل والنصوص الروايات الكثيرة، ومن واضح النقل عليه دليل بعيد جدا، فإن تحصيله تحصيل الإجماع بعيد جدا. وإذا كان تحصيله بعيد جدا لا يجوز حينئذ الاعتماد على نقله. نقل الإجماع سوف لا يكون مورد وثاقة ومورد اطمئنان، سوف يكون مورد تضعيف لبعد صدق الناقل في نقله حينئذ. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع والأخير هو الدليل العقلي. وحاصل هذا الدليل هو أن الحاكم في باب الإطاعة والعصيان، كما يمر مرارا، الحاكم في باب الإطاعة والعصيان هو العقل. العقل هو الذي يحكم بالإطاعة وبالعصيان، والعقل يحكم بأن العقاب على مخالفة التكليف مع علم المكلف بالتكليف ووصوله وقيام الحجة عليه، مخالفة المكلف للتكليف الواصل الذي قامت الحجة عليه، العقاب عليه يكون حسنا. العقل يحكم، يقول العقاب على المخالفة مع البيان هذا العقاب حسن ويكون واقعا في محله. إذا كان المكلف عالما بوجوب صلاة الفجر وترك الصلاة عامدا عالما، هذا يعاقب وعقابه يكون حسنا. فيكون واقعا في محله. وأما العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل غير المعلوم بعدما بذل المكلف وسعه وفحص عن التكليف ويأس من الظفر بالتكليف، يكون العقاب على المخالفة عقابا قبيحا كما يحكم العقل بحسن العقاب مع البيان، يحكم أيضا بقبح العقاب مع عدم البيان. وذلك لأن فوات الغرض في الصورة الثانية، في صورة ما لو فحص المكلف وبذل وسعة فحص في مضان العثور على التكليف ولم يعثر ويأس من الظفر بالتكليف، فلو صادف المخالفة، لو ارتكب وتبين الحرمة، أو ترك وتبين الوجوب، لو خالف التكليف الواقعي سوف لا يكون الفوات، فوات الغرض، فوات الملاك، سوف لا يكون مستندا إلى تقصير المكلف. المكلف لا يكون مقصرا حينئذ، المكلف أدى وظيفته، يقول أنا سألت أكثر من واحد، فحصت في الكتب التي يمكن أن يكون التكليف موجودا في ضمنها ولم أعثر على التكليف ويئست من الظفر. ثم بعد ذلك في مقام العمل تبين الخلاف، تبين مخالفة التكليف الواقعي، هذا الفوات، الوقوع في مفسدة الواقع أو فوات مصلحة الواقع، الأول في الحرام الثاني في الواجب، هذا التفويت للملاك وعدم إدراك الملاك الواقعي لا يكون مستندا إلى تقصير المكلف، المكلف أدى وظيفته، وإنما يكون مستندا إلى شيء آخر، إما مثلا تقصير المولى العرفي، مولى العرفي مو الشرعي، هو يقصر في بيان تكاليفه، يخلي تكليفاته في مواضع لا يمكن العثور عليها، إما لتقصير من جانب المولى، وإما أن نفترض أن المولى أدى وظيفته كما أن العبد أدى وظيفته، ولكن أسباب خارجية منعت من وصول التكليف كظلم الظالم ومنع المانع، هو الذي منع من وصول التكليف، حينئذ لا يكون المكلف ملاما ومعاقبا. فلو عاقب المولى المكلف حينئذ هذا سوف يكون ظلما قبيحا لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم، وعليه فكما يحكم العقل بقبح مخالفة العبد كما أن العقل يخاطب العبد يقول له أنت يقبح منك المخالفة ويقبح منك العصيان، هو أيضا يخاطب المولى ويقول يقبح منك العقاب من دون بيان، من دون بيان، لأن المخالفة حينئذ مع عدم البيان سوف لا تكون خروجا عن زي العبودية ولا يكون خروجا عن رسم المولوية، وليس خارجا. المكلف بمخالفته مع عدم البيان هو لا يكون متمردا ولا يكون ظالما للمولى وسالبا لحق المولى، وإنما التكليف ما وصل إليه فخالف لا عن عمد لا عن تمرد، فلا يكون مستحقا للبيان. ومنه يتضح أن حسن العقاب وقبح منوط بالبيان، إذا كان المولى قد بين التكليف فالعقاب على المخالفة سوف يكون حسنا، وإذا لم يبين المولى التكليف العقوبة سوف تكون قبيحة، العقوبة على المخالفة ولا تصدر من الحكيم. وهذا هو معنى البراءة، هو معنى البراءة. شنو معنى البراءة؟ البراءة أن المكلف إذا خالف تكليفا غير معلوم هو يكون في أمان ولا يكون مستحقا للعقاب. هاي القاعدة العقلية التي يدركها العقل ويستقل العقل بإدراكها، هاي كافية في بيان هذا المطلب، وافية في بيان أن العقاب والعقوبة مع عدم البيان ومع عدم وصول التكليف إلى المكلف العقوبة تكون قبيحة لا يمكن أن تصدر من المولى الحكيم. هاي قضية وجدانية وواضحة ولا نزاع ولا نقاش فيها، هذا دليل واضح، هذا الدليل الرابع، دليل تام على البراءة. العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، ومعنى قبح العقاب بلا بيان هو نفس مضمون البراءة المطلوبة. قال وأما العقل فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول، يعني خالف المكلف التكليف المجهول العقوبة عليه تكون قبيحة، لكن بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه. بعد أن يؤدي المكلف وظيفته يفحص ويفتش عن التكليف، فإذا ما ظفر بالتكليف ويأس من الظفر بالتكليف، حينئذ العقوبة على خالفته تكون قبيحة. أما إذا هو قصر في وظيفته فقد لا يكون معذورا، وقد لا يكون عقابا قبيحا، فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكاليف أو التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه، فإنهما بدونها عقاب بلا بيان. فإن العقوبة والمؤاخذة بدون الحجة عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان، وهما العقوبة والمؤاخذة حينئذ قبيحان بشهادة الوجدان. ثم يقول المصنف ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك. هاي الفقرة من المصنف هي دفع لتوهم قد يرد في محل الكلام. إلى الآن احنا انتهينا إلى أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية ثابتة، مما يستقل العقل العملي بها، العقل العملي يستقل بقبح العقاب بلا بيان وتكون دليلا على البراءة. في مقابل ذلك قد يتوهم أن العقل وإن استقل بقبح العقاب بلا بيان، هذا الكلام تام ومسلم، ولكن أيضا العقل كما يستقل بقبح العقاب بلا بيان هو يستقل أيضا بوجوب دفع الضرر المحتمل. أهم قاعدة عقلية مفروض تكون مسلمة وتامة، إلى جنب القاعدة اللي إحنا استدلينا بها. ففي الحقيقة إحنا مو عندنا فقط قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، إنما عندنا قاعدة عقلية ثانية، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل اللي تمر علينا في أول علم الكلام، أول البحث في العقائد، وجوب دفع الضرر المحتمل اللي على أساسه يصدق الأنبياء فيما إذا قرنوا دعاواهم بالمعاجز، باعتبار أن قول المرسل قول النبي هذا يوجب احتمال الضرر، والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل فلا بد من تصديقه. إذن هاي قاعدة عقلية ثابتة ومقررة في عرض القاعدة اللي إحنا استدلينا بها. فيما نحن فيه في محل كلامنا في المقام، احنا نفترض حتى نجري البراءة نفترض وجود تكليف مجهول، نفترض وجود تكليف إلزامي مشكوك فيه حرمة، أو وجوب تكليف إلزامي مشكوك فيه. هذا في الحقيقة وجود التكليف الإلزامي هذا ينقح موضوع القاعدة الثانية، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. ليش؟ لأن مخالفة التكليف المجهول تمام، هو تكليف مجهول وليس معلوما، لكن لا شك ولا إشكال في أن مخالفة هذا التكليف توجب احتمال الضرر، مو يحتمل المكلف حينما يقدم على أكل لحم الأرنب، حينما يترك الدعاء عند رؤية الهلال، هو يحتمل العقوبة. ليش؟ لأن يحتمل أن هذا التكليف ثابت في الواقع وقد خالف هذا التكليف فيحتمل العقوبة. فتجي القاعدة الثانية وجوب دفع الضرر المحتمل لتقول بوجوب دفع هذا الضرر المحتمل. هو إذا احتمل الضرر في أكل لحم الأرنب وفي شرب التتن ويحتمل الضرر، فالعقل يستقل يقول أيها المكلف يجب عليك أن تدفع هذا الضرر المحتمل. تدفع الضرر المحتمل بأن شنو اللي تسوي؟ بأن تترك ما تحتمل تحريمه، وتفعل ما تحتمل وجوبه بمقتضى حكم العقل، بمقتضى إلزام العقل. العقل يلزم المكلف بأن لا يوقع نفسه في الضرر المحتمل ودفع الضرر المحتمل، فالعقل يلزم المكلف حينئذ بالإتيان بما يحتمل وجوبه وبترك ما يحتمل تحريمه. وحينئذ شوفوا إخواني، هاي القاعدة بعد أن تمت صغراءها، نقح موضوعها، وبعد أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، هذا الحكم العقلي يصلح أن يكون بيانا للحكم الشرعي الواقعي. مو العقل إذا حكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، العقل إذا حكم بوجوب دفع الضرر الناشئ من احتمال أكل لحم الأرنب، العقل يقول للمكلف إذن لا تأكل لحم الأرنب مخافة أن تستحق العقاب وتعاقب وتؤاخذ في يوم القيامة. فالعقل يلزم المكلف بترك ذلك. إلزام العقل بترك ما يحتمل التحريم وبفعل ما يحتمل الوجوب، هذا الإلزام العقلي بيان للتكليف. ليش؟ لأن المقصود من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما بينا، مو المقصود من البيان فقط العلم، يعني أن يكون عالما بالتكليف، لا، المقصود بالبيان قيام الحجة على التكليف، بحيث المكلف يصح منه أن يعتذر ويقول ما كنت عالما وما قامت الحجة عندي على التكليف. أما إذا قامت الحجة سواء كان علما أو خبر ثقة أو بينة أو حكم عقلي، هذا كله يمثل ويشكل بيانا. البيان يكون حينئذ، هذا البيان سوف يكون رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان شنو موضوعها؟ موضوعها عدم البيان، هذا موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا جاء البيان ولو بواسطة حكم العقل، هذا البيان سوف يرفع موضوع القاعدة، وحينئذ سوف لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. شوفوا هذا المتوهم شو يريد يسوي؟ يريد يفسد علينا استدلالنا للبراءة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. يقول في موارد الجهل بالتكليف، في موارد الشك في التكليف والشبهة البدوية، الشك البدوي، في موارد الشك البدوي عندنا احتمال للضرر، العقل يلزم المكلف بوجوب دفع هذا الضرر المحتمل. حكم العقل وإلزام العقل هذا يصلح أن يكون بيانا، وبالتالي يصلح أن يكون رافعا لموضوع القاعدة، فلا تنطبق القاعدة المستدل بها لعدم موضوعها أساسا. ما عندنا موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا تجري القاعدة في الشك البدوي اللي هو موضوع الكلام. هذا اللي نسميه حسب الإصطلاح بالورود، مو سوف تكون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان وواردة عليها. سوف تكون قاعدتنا اللي استدلينا بها قاعدة موردة، وحينئذ لا يمكن الاستناد إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان نعم مما استقل به العقل، لكن أيضا إلى جانب ذلك أكو قاعدة ثانية، هاي القاعدة الثانية واردة على القاعدة التي هي موضوع الكلام، فلا يمكن الاستدلال بالقاعدة. هذا أصل التوهم اللي المصنف تعرض إلى تبعا للشيخ الأنصاري وأراد دفعه في محل الكلام. أما الدفع فبيان أن الضرر الذي يدعى احتماله في محل الكلام، هذا الضرر إما أن يكون ضررا أخرويا يعني عقوبة، وإما أن يكون ضررا دنيويا. أنت المتوهم الذي قلت بوجوب دفع الضرر المحتمل في محل كلامنا، شنو مقصودك من الضرر؟ الأمر لا يخلو، إما أن يكون المقصود الضرر الأخروي يعني العقاب، وإما أن يكون الضرر الدنيوي يعني الوقوع في المفاسد وتفويت المصالح. إحنا اليوم نتحدث عن هذا الشق الأول، بالدرس الآتي نتحدث إن شاء الله عن الشق الثاني. فالكلام يقع في موضعين، كلامنا في مقام دفع التوهم يقع في موضعين. الموضع الأول مقصود بالضرر الأخروي هو العذاب والعقوبة على ترك التكليف المحتمل. إحنا عندنا تكليف محتمل، نحتمل تحريم أكل لحم الأرنب، فالعقل يقول يجب دفع الضرر المحتمل، يعني العقوبة على مخالفة هذا التكليف لو كان التكليف ثابتا في الواقع. هذا المقصود. حينئذ لو كان هذا المقصود، نقول في دفع التوهم أن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل هاي في الحقيقة لا تصلح أن تكون بيانا. هو قال أن القاعدة الثانية بيان فترفع موضوع القاعدة الأولى. نقول في مقام رده أن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا تصلح أن تكون بيانا، بل لا يمكن أن تكون بيانا ولا تكون واردة على القاعدة. وذلك شوية بدقة إخواني، وذلك لأن هاي القاعدة، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وتطبيقها، حتى نطبق القاعدة نحتاج إلى احتمال الضرر، نحتاج إلى أن يكون الضرر محتملا. مو هذا أمر طبيعي، في كل قاعدة لابد أن يتنقح موضوعها ولابد أن تثبت صغراءها حتى نطبقها كبرويا على مورد من الموارد. هاي في كل قاعدة، مو في خصوص مع هالكلامنا، في كل قاعدة، في كل قضية، حتى نطبق قضية من القضايا كبرى من كلية من الكليات لابد من ثبوت موضوعها وتنقيح صغراءها. فحتى نثبت وجوب دفع الضرر المحتمل لابد من وجود ضرر محتمل في مرتبة سابقة، في مرتبة سابقة عن ثبوت الحكم بتلك القاعدة، فلا بد من ثبوت احتمال العقاب. ومن الواضح أن احتمال العقاب موقوف على البيان، هذا طبيعي، وإلا من دون بيان لا عقاب أصلا، لأن العقل يستقل بقبح العقاب بلا بيان. فحتى نحتمل العقاب لابد من وجود بيان. فلو أريد إثبات البيان، شوفوا إخواني، لو أريد إثبات البيان بواسطة قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كما هو دعوى الخصم لزم الدور. ليش؟ لأن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وتطبيقها موقوف على وجود احتمال الضرر، احتمال العقوبة. بعد ما نقول احتمال الضرر، ليش؟ لأن احنا قاعد نحكي في المقام الأول، في الموضع الأول، في تفسير الضرر بالعقوبة، تفسير الضرر بالضرر الأخروي. تطبيق قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل هذا موقوف على وجود عقاب محتمل، ووجود العقاب المحتمل هذا موقوف على وجود البيان، وإلا من دون بيان لا نحتمل العقاب. فلو أريد إثبات البيان بنفس القاعدة لزم الدور. ليش؟ لأن القاعدة موقوفة على البيان، توقف شنو على شنو؟ توقف الحكم على موضوع، لأن المأخوذ في موضوع القاعدة احتمال الضرر، احتمال العقوبة الموقوف على البيان. فإذا كان البيان موقوف على القاعدة، هذا منين نجيبه؟ البيان موقوف على القاعدة من نفس دعوى الخصم. هو الخصم قال أن القاعدة بيان، القاعدة تثبت البيان، ف فإذا القاعدة موقوفة على البيان، إذا كان البيان موقوف على القاعدة كما يدعي الخصوم يلزم الدور حينئذ. فإذا مو فقط نقول أن القاعدة لا تصلح أن تكون بيانا، وإنما لا يمكن أن تكون بيانا، لأن بيانية القاعدة هذا دوري، بيان دوري. بعبارة أخرى، أن إجراء القاعدة فرع احتمال العقاب، ويمتنع العقاب، يمتنع العقاب من دون بيان. هذا ليش نقوله؟ لأن المولى لا يفعل القبيح، العقاب من دون بيان قبيح. فإذا القاعدة فرع احتمال العقاب، ونحن لا نحتمل العقاب مع عدم البيان. العقاب مع عدم البيان ممتنع لامتناع القبيح، لامتناع الظلم على المولى. مجرد أن نحتمل العقاب من دون بيان، هذا الاحتمال ممتنع. ليش؟ لأن هذا الاحتمال يساوق احتمال الظلم، هو لم يبين وفحص المكلف ولم يجد عقابه، واحتمال عقابه هذا يعني احتمال الظلم، احتمال القبيح، والظلم القبيح ممتنع على الحكيم، لا يحتمل بأدنى مراتب الاحتمال. فلا احتمال للعقاب مع عدم البيان، فنحتاج إلى بيان حتى يتنقح موضوع وجوب دفع الضرر المحتمل. فإذا البيان متقدم على القاعدة، تقدم الموضوع على الحكم. فلو أريد إثبات البيان بواسطة القاعدة لزم من ذلك الدور، لأن القاعدة موقوفة على البيان، توقف الحكم على موضوع. فلو ادعي أن البيان موقوف على القاعدة كما ادعى الخصم ذلك، لزم من ذلك الدور. لذلك نقول كون القاعدة بيانا هذا أمر ممتنع للزوم الدور المحال، والنتيجة أن القاعدة لا تصلح أن تكون بيانا، فلا تصلح أن تكون القاعدة الثانية قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فتبقى قاعدة قبح العقاب بلا بيان جارية موضوعها متحقق عدم البيان، وجارية ويمكن أن نثبت البراءة من خلال القاعدة. بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، هذا شوي أهم دقيق بترقي نترقى ونقول أكثر من ذلك، مو فقط أن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ليست رافعة لموضوع القاعدة الأولى وليست واردة على القاعدة الأولى، بل الأمر بالعكس تماما. فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد أن تحقق موضوعها وجرت هي التي سوف تكون رافعة لموضوع القاعدة الثانية وواردة عليها، وبذلك ينقلب السحر على الساحر. مو فقط نقول أن القاعدة الثانية ليست واردة على القاعدة الأولى، وإنما بالعكس نقول القاعدة الأولى هي التي تكون واردة على القاعدة الثانية، وذلك لأنه مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، وفعلا احنا قلنا عندنا تكليف مشكوك ولا بيان على التكليف، حينئذ إذا كان الأمر كذلك العقل يقطع، المكلف يقطع بعدم العقاب. لأن إذا جرت القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا جرت القاعدة وتحقق موضوعها كما هو المفروض في محل الكلام، سوف يقطع المكلف بعدم العقاب، يعني سوف يقطع المكلف بعدم الضرر، وحينئذ بعد لا تجري قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لأن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل تحتاج إلى احتمال للعقاب، ومع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان أصلا لا احتمال للعقاب، وسوف يكون المكلف في أمان من العقاب، سوف يكون مطمئنا، يقول أنا بذلت وسعي، ما عثرت على التكليف المشكوك فأقتحم، ولا أعاقب قطعا، ولا أحتمل العقاب والضرر بأدنى مراتب الاحتمال، وحينئذ سوف يرتفع موضوع وجوب قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، فتكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان رافعة لموضوع القاعدة الثانية هي التي سوف تكون واردة عليها. هذا طبعا إذا جرت القاعدة، هذا الأخير نقوله، هذا الترقي نقوله إذا جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما إذا لم تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا لم تجري القاعدة، وين لا تجري القاعدة؟ مثلا في موارد العلم الإجمالي بالتكليف. إذا كان عندنا علم إجمالي بالتكليف، قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما تجري في اللي نسميه الشك البدوي، الشك غير المقرون بالعلم الإجمالي. نشك بدوا في تحريم لحم الأرنب، تجري القاعدة، تجري البراءة، تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما فيما إذا علمنا بالتكليف إجمالا، القاعدة بعد لا تجري. هذا ليس شكا بدويا ليكون مجرى للبراءة، وإنما الاحتياط، العلم الإجمالي يكون موردا للاحتياط كما قرأنا سابقا في أبحاث العلم الإجمالي. بعد وين في أي مورد لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهة البدوية، في الشك البدوي، ولكن قبل الفحص، قبل أن يفحص المكلف. مكلف قاعد ببيته بغرفته ويشك في تحريم لحم الأرنب، هل يمكن أن يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ الجواب لا. قلنا إنما تجري القاعدة فيما إذا لم يستند التفويت، تفويت الغرض، إلى تقصيره. أما إذا استند إلى تقصيره وعدم فحصه يكون مستحقا للعقاب. في هذين الموردين وغيرها من الموارد التي لا تجري فيها القاعدة يكون المكلف مستحقا للعقاب فيما إذا خالف التكليف. إذا ارتكب وصادف مخالفة التكليف الواقعي يكون مستحقا للعقاب. في موارد الشك البدوي قبل الفحص إذا ارتكب يكون مستحقا للعقاب، ولكن لا يكون مستحقا للعقاب لأجل وجوب دفع الضرر المحتمل، لا لأجل وجوب دفع الضرر المحتمل، وإنما يكون مستحقا للعقاب لمخالفته التكليف الواقعي مع عدم المؤمن. أنت شنو اللي أمنك في اقتحام الشبهة؟ لا مؤمنة، وصادف مخالفة الواقع فيكون مستحقا للعقاب. فإذا اللي يريد نقوله أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيما لو جرت سوف تكون واردة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وأما إذا لم تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيستحق المكلف للعقاب، ولكن لا لأجل قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. والذي يشهد لذلك أننا لو أنكرنا وقلنا ما عندنا إتش قاعدة عقلية، لا يلزم العقل المكلف بوجوب دفع الضرر المحتمل، أيضا نقول هو يستحق العقاب في موارد العلم الإجمالي وفي موارد الشبهة البدوية قبل الفحص. إذن العقاب وجودا وعدما ليس مناطا بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لا في مقام وجوده هو يستند إلى تلك القاعدة، ولا في مقام عدمه هو يستند إلى عدم تلك القاعدة. هاي القاعدة لا تؤثر في العقوبة الأخروية، هي لا تؤثر في الضرر الأخروي وفي العقوبة. إذا جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي سوف تعدم موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، ولا يستحق المكلف عقابا، ولا يحتمل العقاب أساسا حتى تجري القاعدة الثانية. وإذا لم تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو يستحق العقاب، لكن لا لأجل مخالفة وجوب دفع الضرر المحتمل، وإنما إما لأجل مخالفة العلم الإجمالي المنجز كالعلم التفصيلي كما تقدم، وإما لاقتحام الشبهة البدوية قبل الفحص ومخالفة الواقع من دون مؤمن. إذن في محل كلامنا مسألة استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل هاي لا ترتبط بما نحن فيه، لا وجودا ولا عدما، لا تثبت عقاب فيما لو ثبت العقاب، ولا يمكن أن تنفي عقاب فيما إذا انتفى العقاب. إذن هذا توهم، أن نجي نقحم هاي القاعدة العقلية الثانية وندعي أن القاعدة واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا توهم محض لا مجال لهذا التوهم. قال: ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك، مع استقلال العقل بذلك يعني بقبح العقاب بلا بيان، لا احتمال لضرر. رأسا المصنف قاعد يجاوب عن التوهم بلحاظ الموضع الثاني الأول، عفوا بلحاظ الموضع الأول يعني الضرر الأخروي يعني العقوبة. يقول: ولا يخفى أنه مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان لا احتمال لضرر العقوبة على مخالفته. أصلا من احتمل بعد العقوبة في مخالفة التكليف المجهول؟ ماكو عقوبة، ماكو احتمال للعقوبة، فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. هنا يعني شنو؟ يعني عند الفحص عن التكليف المجهول وعدم الظفر به، حينما يفحص المكلف عن التكليف المجهول ولا يظفر وييأس من الظفر بهذا التكليف المجهول، حينئذ بعد ما تجي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. ليش؟ لأن العقل يستقل بقاعدة بقبح العقاب بلا بيان، فماكو احتمال أصلا للضرر حتى تجي القاعدة. يقول: فلا يكون مجال هنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. ليش لا يكون مجال؟ أحسنتم، لانتفاء موضوعها، لعدم تحقق صغرائها، لعدم احتمال العقوبة. هو قال لا احتمال لضرر العقوبة. إذا ماكو احتمال بعد ما تجي القاعدة، القاعدة تحتاج إلى موضوع، إذا ارتفع موضوعها سوف لا تنطبق القاعدة. فلا مجال لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم أنها تكون بيانا وتكون رافعة لموضوع قبح العقاب بلا بيان وتكون واردة على القاعدة الأولى. زين، قبل أن نكمل المصنف شنو اللي سواه بذن السطرين؟ شي يريد يقول المصنف؟ المصنف الآن يريد أن يقول أن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل هي موروده، وأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي الواردة على القاعدة الثانية. احنا من خلال البيان اللي بيناه قبل أن نقرأ عبارة المصنف بينا في الحقيقة أمرين، يعني حتى ندفع كلام المتوهم قال القاعدة الثانية حتى تسهل علينا، بعد نقول قاعدة أولى وثانية. قاعدة ثانية يعني وجوب دفع الضرر المحتمل واردة على القاعدة الأولى، قاعدة الأولى هي قبح العقاب بلا بيان، قال واردة. المصنف شنو اللي سواه الآن؟ قال بالعكس القاعدة الأولى هي التي تكون واردة على القاعدة الثانية ورافعة لموضوع القاعدة الثانية. احنا اللي سوينا مو هيك، احنا اولا قلنا اولا وثانيا، اولا القاعدة الثانية لا تصلح ان تكون بيانا، واذا لا تصلح ان تكون بيانا بل يمتنع ان تكون بيانا هي لا تكون واردة، هاي خطوة اولى فرمنا منها. بعد ذلك ترقينا قلنا بل بالعكس القاعدة الثانية هي التي، القاعدة الأولى هي التي تكون واردة على القاعدة الثانية. فإذا احنا ذكرنا أمرين، ذكرنا أولا عدم صلاحية القاعدة الثانية للبيان وبالتالي لا تكون واردة على الأولى، ثانيا ذكرنا أن الأمر بالعكس وأن الأولى هي التي تكون واردة على الثانية. المصنف اقتصر على الأمر الثاني فقط، وما كان ينبغي إلى أن يقتصر على ذلك، كان ينبغي إلى أن يذكر الأمر الأول. الأمر الأول هو المتعين في دفع التوهم، احنا حتى ندفع توهم الورود شلون نجاوب؟ نقول ان القاعده الثانيه لا تصلح حتى تكون بيانا، خلاص هذا الجواب. اما اللي ذكرناه بعد ذلك واللي ذكر المصنف هذا ترقي، ما نحتاج الى في مقام دفع التوهم، وانما هو ترقي حتى ندفع توهم ورود القاعده الثانيه على القاعده الاولى. فقط ينبغي ان نبين ان القاعده الثانيه لا تصلح ان تكون بيانا، هذا هو هذا العمده في دفع التوهم. اما الثاني هذا ترقي. المصنف بالعكس ذكر الثاني، هو امر نافله، كانما نافله من القول، ولم يذكر الامر الاول. كان ينبغي الى ان يذكر الامر الاول، هو الذي يكون دفعا لتوهم الورود. اما اذا اقتصرنا فقط على كلام المصنف، شوفوا اخواني، اذا اقتصرنا فقط على كلام المصنف اللي قال الامر بالعكس، الثانيه وارده على الاولى، الخصم يمكن الى ان يلج ويقول لا، لما لا نقول بالعكس؟ يعني انت ليش تجري اولا قاعده قبح العقاب بلا بيان حتى تقول وارده على الثانيه؟ ليش مو تعكس؟ اجري الثانيه ثم بعد ان تجري الثانيه هي تكون وارده على الاولى. هذا واضح اخواني، راح الوقت ما يخالف، بس هذا واضح اللي اقوله. اقول احنا عندنا امرين، الامر الاول ينبغي ان نبين اولا ان القاعده الثانيه لا تصلح ان تكون بيانا حتى ندفع توهم ورود الثانيه على الاولى، ثم بعد ذلك لا باس ان نترقى ونقول الامر بالعكس وانقلب السحر على الساحر والى اخره. لكن هذا زائد، هذا نافله. اللي نحتاجه أولا أن نبين أن القاعدة الثانية لا تصلح أن تكون بيانا حتى نمنع الورود اللي ادعاه الخصم. أما المصنف ما بين الأمر الأول المهم اللي هو أولى في الذكر، بل هو المتعين للذكر، واقتصر على الأمر الثاني. يعني الآن إذا الخصم قال للمصنف ليش ما نعكس الأمر ونجري القاعدة الثانية، والعقل يلزم المكلف بوجوب دفع الضرر المحتمل، هذا الحكم العقلي يصلح أن يكون بيانا، شي جاوب المصنف؟ يقول له لا، الأمر بالعكس هذا مو جواب. الثاني أهم يقول له العكس ليس بأولى، هذا اللي بينته أنت ليس بأولى من العكس. فإذا العمدة في دفع التوهم هو أن نبين أن القاعدة لا تصلح أن تكون بيانا، هذا إذا اقتصرنا عليه هذا كافي في دفع الإشكال. نعم إذا ترقينا لا مانع، هذا يكون يعني نورا نورا على نور، لكن ما نحتاجه في أصل الجواب. شوفوا عبارته من البداية، يقول ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك لاحتمال لضرر العقوبة في مخالفة التكليف المجهول، فلا يكون مجال لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم أنها تكون بيانا. احنا هم بالعكس نقول له مع استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، ها، لا مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن عندنا بيان هو حكم العقل. نفس الكلام نرد على المصنف بإبدال القاعدة الأولى بالثانية. يقول كما أنه مع احتماله، هذا كما أنه هذا فيما إذا لم تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في موارد العلم الإجمالي، في موارد الشبهة البدوية قبل الفحص. يقول كما أنه مع احتماله، مع احتمال ضرر العقوبة، احنا شلون نحتمل ضرر العقوبة؟ يعني لابد أن نفترض أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري، مو لا تجري حتى نحتمل العقوبة. يعني عندنا طرفين نعلم إجمالا بالتكليف في أحد الطرفين، نريد أن نقتحم أحد هذين الطرفين، هذا أكو احتمال للعقوبة، ولا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يقول المصنف في موارد احتمال الضرر، حتى في موارد احتمال الضرر ما نحتاج إلى القاعدة، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. ليش؟ لأنه هو التكليف منجز إما بالعلم الإجمالي أو لأنه مخالفة لتكليف واقعي مع عدم المؤمن، لأننا نفترض عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يقول كما أنه مع احتمال ضرر العقوبة لا حاجة إلى القاعدة، لا حاجة إلى يا قاعدة الثانية وجوب دفع الضرر المحتمل، يقول حتى مع وجود موضوع حل، قلنا إذا ماكو موضوع القضية واضحة ما نحتاج للقاعدة، يقول حتى مع وجود الموضوع واحتمال الضرر لا نحتاج إلى القاعدة. يقول كما أن وهو مع احتمال ضرر العقوبة لا حاجة إلى القاعدة، بل في صورة المصادفة، في صورة المصادفة للواقع ومخالفة الواقع استحق العقوبة على المخالفة، على مخالفة الواقع، ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، يعني ولو من باب فرض المحال ليس بمحال. إذا أنكرنا، طبعا إحنا لا ننكر يعني قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لكن إذا مواردها، موارد تطبيقها، المقام ليس موردا لتطبيق القاعدة، لكن على تقدير إنكار القاعدة والنزاع في القاعدة أيضا نقول هو يستحق العقوبة. إذن العقوبة مو جاية نتيجة وجوب دفع الضرر المحتمل، وإنما جاية نتيجة منجز سابق، إما العلم الإجمالي أو الواقع مع عدم المؤمن. بل في صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل. هذا كله في الموضع الأول، فيما إذا أريد من الضرر المحتمل هو العقوبة الأخروية، وأما لو أريد من الضرر غير العقوبة هذا الموضع الثاني يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.